بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت. كتاب الحجر. قبل أن نبدأ بهذا الكتاب الشريف نتشرف بهذه الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال صلى الله عليه وآله: من أخلص لله 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذه الرواية الشريفة رواها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في المجلد 67 من بحار الأنوار طبعة بيروت. إذن المجلد 67 صفحة 249 الباب 45 باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى. الحديث رقم 25. هذا الحديث الشريف يدل على أهمية الإخلاص. الله عز وجل لا يحتاج إلى أعمالنا، وإنما نحن بحاجة إلى الله تعالى، والعمل إن كان من دون إخلاص أصلا نافي. يعني العمل لله عز وجل لابد أن يكون بإخلاص. إذا أخلص الإنسان لله عز وجل الله عز وجل يبارك له. لاحظتوا شلون؟ الإخلاص في يوم واحد ما يكفي. الإنسان إذا تصور أنه يخلص يوما واحدا هذا بوحده يكفي، لا، وإنما الاستمرار في الإخلاص. يعني اليوم مو عندما جنابك الكريم تبدأ بالدرس تنوي الخلوص لله عز وجل، باشر أيضا انوي الخلوص، عقب أيضا انوي الخلوص. من أخلص لله 40 يوما، إذا استمر هذا العمل وهذه النية الخالصة لله عز وجل 40 يوما، هذا الاستمرار فيه عناية، فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا نور يقذفه الله في قلبه إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إذن في البدء ننوي جميعا القربة إلى الله تعالى حتى يكون هذا الدرس قربة إلى الله تعالى، وبعد ذلك نهدي ثوابه للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. كتاب الحجر. كتاب على زنة شنو؟ فعال. فعال مصدر باب المفاعلة، فاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفعالا، مثل قاتل يقاتل مقاتلة، وقتالا وقتالا. إذن كتاب مصدر للثلاثي المزيد فيه، مصدر لباب المفاعلة. هذا المصدر يراد به اسم المفعول. شلون الخلق يراد به شنو؟ المخلوق، واللفظ الملفوظ، أحسن سيدنا. كذلك الكتاب يعني شنو؟ المكتوب. لاحظتوا شلون؟ فإذن كتاب مصدر بمعنى المكتوب، ومن المحتمل أن يكون اسما. شلون مثلا فراس اسم شخص، كتاب اسم لما بين الدفتين لما يكتب فيه. زين، هذا بالنسبة إلى الكتاب. بالنسبة إلى الحاجر، الحاجر مصدر، حجر يحجر، مثل نصر ينصر، المصدر شي يصير نصرا حجرا. إذن هو بفتح الحاء. البعض أنا شفت كاتبة بكسر الحاء الحجر. الحجر ما أحيط بالحجارة، مثل حجر إسماعيل عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته. حجر إسماعيل هاي المنطقة اللي هي بجانب الكعبة، وأساسا هي جزء من الكعبة، لذلك الطائف يطوف حول حجر إسماعيل لا يدخل الحجرة، وإنما يجعل الحجر ضمن الطواف. هيك حجر يعني ما أحيط بحجارة وما منع بحجارة، مثلا الحجرة أو إذا حجر مثلا الشخص لأنه يمنع الطفل من الأذى في حضنه هكذا. فإذا إذا قرأناه كتاب الحج ما نريد نقول خطأ هذا، لكن المعنى المقصود هو المانع، يعني المنع من التصرف. الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، هذه القاعدة المسلمة الفقهية المجمع عليها بين الفريقين. الناس يعني كل إنسان يملك شيئا فهو مسلط على ماله، يعني مثلا جناب الشيخ يريد يبيع كتاب يجوز له، يريد يهب هذا الكتاب لصديقه جائز، الإنسان مسلط على ماله. أكو بعض الناس استثنوا من هذا التسلط، ما لهم حق يتصرفون في أموالهم. كتاب الحجر إشارة إلى من منع من التصرف في ماله، من منع من التصرف في ماله. زين، كتاب الحجر أي المنع من التصرف في ماله وأسبابه، يعني أسباب الحجر ستة. الأسباب في منع التصرف هي أكثر من ستة، لكن جناب المصنف بيّن هذه الستة لأنها أسباب أصلية. شوفوا، أنا إذا نذرت أن لا أتصرف في مالي وكان النذر راجحا مثلا، هذا هم أمنع من التصرف، بس النذر اللي سبب أو سبب منع التصرف هذا مو عامل أصلي، عامل عارضي، أنا جعلته هكذا. العوامل الأصلية في منع التصرف هذه الستة. إذن وأسبابه، يعني أسباب الحجر، أنتم كلمة الأصلية ضيفوها، يعني الأصلية ستة وإلا هي أكثر. هذه الستة خمسة منها تمنع من التصرف في جميع الأموال، والسادس منها يمنع من التصرف في قسم من الأموال. أحسنتم، وهو مرض الموت على رأي بعض الفقهاء يمنع من التصرف في الأكثر من الثلث، هذا سيأتي بيانه. وأسبابه، أسباب الحاجر الأصلية قلنا شقد؟ ستة. بحسب ما يعني العدد، هذه الستة بحسب العدد اللي جرت العادة، يعني عادة الفقهاء، جرت عادة الفقهاء بذكره ضمير وين يرجع لما، يعني بحسب العدد الذي جرت عادة الفقهاء بذكر هذا العدد في هذا الباب، يعني في كتاب الحجر. وإلا يعني مع قطع النظر عن عادة الفقهاء، إذا واحد يريد يوسع في البحث، كل شيء يمنع التصرف في المال يذكره، فكثير جدا. مثلا من الأمور الشرط، أنا أبيع مثلا هذا الكتاب لجناب السيد، بس أشترط علي أنه لا يتصرف هذا التصرف الخاص، هذا هم منع من التصرف، مو يجي بس ما يجيبوا ضمن بحث كتاب الحجر. وإلا شنو كتبتوا؟ يعني مع قطع النظر عن عادة الفقهاء الأصحاب، فهي يعني أسباب الحجر أزيد من ذلك، أزيد من هذه الستة. شنو الفرق بين هذه الستة وبين غيرها؟ هذه الستة أسباب أصلية، وتلك أسباب عرضية جعلية، الإنسان هو الذي يجعل على نفسه مثلا. زين، فهي أزيد من ذلك. وين ذكرها الباقي، يعني باقي الأسباب مفرقة في تضاعيف الكتاب، تضاعيف يعني في طيات الكتاب، في مختلف أبواب الفقه بمناسبة، مثلا في باب النذر، في باب البيع مثلا عند التطرق إلى شروط البيع وهكذا. مثلا شوفوا كالحجر على الراهن، الراهن هو صاحب الرهن اللي هو المديون يصير. شوفوا أنا الدائن عندي 1,000,000 دينار أريد أنطي لجناب الشيخ، هذا قرض، أقول شيخنا جيب فد رهينة فد وثيقة، فمثلا يأتي بذهب يقول هذا الذهب خليه عندك، عندما أنا أسدد الدين رجع لي الذهب. بس هذا الذهب ملك من؟ ملك جناب الشيخ وهو المديون، هو الراهن الذي جعل الرهن، رهن الوثيقة، لا هو يقدر يتصرف في الرهن ولا أنا أقدر أتصرف فيه. هذا الرهن بعنوان الأمانة وبعنوان الضمان يبقى، عرفتوا شلون؟ كالحجر يعني المنع على الراهن، الراهن من هو؟ صاحب الرهن اللي راح يكون المديون. في المرهون يعني في المال المرهون، صاحب الرهن هو المالك، لا يجوز له أن يتصرف في ملكه مع أنه هو شنو؟ مالك. إذن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، أكو إلى بعض الاستثناءات منها جناب الراهن وما إلى حق يتصرف في المرهون. بعد وعلى المشتري يعني والحجر على المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن. شوفوا إذا أنا بعت كتابي لجناب الشيخ، بمجرد ما قلت بعت الكتاب 1,000 دينار، جناب الشيخ شنو قال؟ قبلته. مو هيجي البيع يقع أم لا يقع؟ يقع صحيحا لازما. إذا قلنا البيع يقع يعني حصلت المبادلة، انتقل الكتاب من ملكي إلى المشتري وانتقل الثمن من المشتري إلى البائع، مو هيجي؟ إذا الكتاب انتقل إلى المشتري معناته يقدر يتصرف في هذا الكتاب، هو مالك. لكن الفقهاء يقولون إذا بعد ما دافع الثمن ما لازم يتصرف، عندما دفع الثمن يحق له أن يتصرف في المثمن. شوفوا والحجر على المشتري الذي اشترى الكتاب فيما اشتراه، يعني في الكتاب الذي اشتراه قبل دفع الثمن، قبل ما يدفع فلوسه، المشتري بمجرد العقد يملك المبيع، يصبح مالكا، لكن ما يقدر يتصرف، ولكن يمنع عن التصرف قبل أداء الثمن. طبعا هذا في البيع اللي هو نقد، أما في بيع النسيئة ما بيشكال. يعني مثلا جناب الشيخ احتاج في الدورة من الكتب الفقهية، الآن الراتب بعد ما جاي، فيروح لابو المكتب يقول له أني أشتري من عندك هذا الكتاب نسيئة، زين يأخذ الكتاب ويخليه بالمكتبة ما يقرأ به؟ لا يقدر يقرأ، هذا البيع بيع نسيئة، هذا ما بيه إشكال. كلامنا في البيع الذي هو شنو ناقد، أنت جناب المشتري لما تشتري حاجة لا يجوز لك أن تتصرف في الحاجة إلا بعد دفع الثمن. بل
معنى اللغوي لحاجة شنو؟
الحجر المنع، هذا محجور عليه يعني ممنوع من التصرف. الحجر بالراء يعني المانع. زين هسه بس جناب المشتري ما إلى حق يتصرف في المثمن قبل تسليم الثمن، لو البائع هم ما إلى حق يتصرف في الثمن قبل ما يسلم المثمن، يعني الحاجة الكتابة نفس الشيء. والحجر على البائع، البائع ليس له الحق في أن يتصرف في الثمن المعين، المعين يعني الذي تم تعيينه. يعني شنو؟ يعني مثلا المشتري قال هذا 1,000 دينار سعر الكتاب، زين إذا أنا أنطيت الكتاب أتصرف في 1,000، أما بعد ما منطي الكتاب للمشتري أشيل 1,000 وأتصرف فيه، هذا لا يحق لي، هو مالك للثمن. دققوا، بمجرد ما تم العقد النقل والانتقال صار، الملكية حصلت، يعني أنا البائع الآن أملك الثمن، لكن إذا سلمت الكتاب أتصرف في الثمن، إذا ما مسلم الكتاب لازم أنتظر. سؤال، إذا المشتري هو راضي اللي أنا أتصرف بالثمن، ما في إشكال. إذا أنا البائع قلت له سأخذ الكتاب والفلوس ما يخالف باكر جيبه، هذا ما في إشكال. إحنا كلامنا في الحكم الأولي وإلا برضا الطرف، ما في إشكال. حتى إذا ما بايع الكتاب قال له أخذ الكتاب وأقرأ به، هم ما في إشكال. والحجر على البائع في الثمن المعين، المعين يعني شنو؟ الذي تم تعيينه قبل تسليم المبيع، قبل ما يسلم البائع الكتاب إلى المشتري. غير المعين قالوا يتصور في الثمن الكلي، الثمن الكلي لا يتعين إلا بتعيين من صاحب الثمن من المشتري. يعني البائع باع الكتاب بألف دينار في ذمة المشتري، هذا ألف دينار يصير بيع الكلي، يعني الثمن كلي لا يتعين إلا المشتري يجي بينطيني إياه. فقالوا الثمن الكلي أساسا ليس بموجود حتى يتصرف فيه. بس مو ضروري إحنا هيك نفسره، نقول الثمن المعين يعني الذي تم تعيينه من قبل المشتري أو من قبل الطرفين، ماكو فرق. بعد والحجر على العبد المكاتب في كسبه. شوفوا العابد لا يحق له أن يتصرف في أمواله بناء على أنه يملك. أكو خلاف بين الفقهاء، بعض من الفقهاء يقول العبد أصلا لا يملك شيئا، العبد وما في يده لمولاه. البعض من الفقهاء اللي ربما يميل إليه المحققون منهم أن العبد يملك، إذا واحد أهدى شيئا للعبد قال هذا إلك مو للمولى يصير، بس شنو العبد لا يحق له أن يتصرف في هذا الشيء ببيعه بإهدائه إلا بإذن المولى. زين، هذا بالنسبة إلى حكم العبد، ففي أمواله لابد أن يستأذن المولى. إذا العبد أصبح مكاتبا، مكاتبا يعني شنو؟ يعني كتب اتفاق بينه وبين المولى بأن يهيئ له مبلغ، مثلا أفرضه في 100 دينار، بعد ذلك يعتق على نحوين، الكتاب المشروط والمطلق. زين، العبد إذا أصبح مكاتبا هو يروح بعد يشتغل، هذه الأموال التي يحصل عليها يقدر يتصرف فيها بتصرفين. التصرف الأول يجيبه ينطيه للمولى بعنوان أداء حق الكتابة، مو قال أجيب 100 دينار ويوميته هو أشقد مثلا 5 دنانير، فيقدر يجيبه ينطيه للمولى بعنوان حق الكتابة. وأيضا يقدر ما يحتاجه من ملبس، من مأكل، من مشرب، لا سمح الله تمرض يريد يروح للطبيب، يقدر يصرف من هذه الأموال التي يحصل عليها في مؤونته، هذا هم جائز. أما سائر الأموال لا ينطيها للمولى ولا هو يتصرف بها ينفقه على نفسه، يريد مثلا يهديها لشخص ما يصير، لازم يأخذ إجازة من المولى. هذه في المكاتبة المشروطة. أما في المكاتبة المطلقة مثلا دفع نصف المبلغ تحرر منه نصف، فالأموال اللي يحصلها نصها إله، بعد يقدر يتصرف في الناس.
إنه كلما أدى لتحرر بنسبة
مطلقة. مطلقة، فلذلك قلنا هنا الكلام في المكاتبة لازم تكون المشروطة، لأن إذا كان قد تحرر منه جزء فهو يملك التصرف في هذا الجزء. صار واضح؟ إذن وعلى العبد المكاتب، إما المكاتبة المشروطة وإما المكاتبة المطلقة لكن بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه،
النصف الآخر،
النصف الآخر مو بالنسبة إلى ما تحرر منه. بس هذه في النقطة دقيقة، إذا واحد ما التفت إليها مو مهم. وعلى العبد المكاتب في كسبه، يعني فيما يكتسبه، الأموال التي يحصل عليها بالكسب لغير الأداء، أداء يعني أداء حق الكتابة، يقدر ينطي للمولى بعنوان حق الكتابة ما في ذمته من المبلغ. والنفقة يعني المؤونة الشخصية، يعني من مأكل، مشرب، مسكن، ملبس، علاج مثلا ما أشبه كروة مثلا يريد ينطي ويروح يجي، يقول كروة شنو؟ ما أكل لو ما شرب لو مسكن لو ملبس،
مؤونة شخصية.
أي شيء مؤونة شخصية يقدر يصرف من هذه الأموال، أما يريد يهديها يحتاج إلى إجازة المولى. بعد منه أداء يعني دفع، يدفع المبلغ للمولى، مو قال أجيب لك 100 دينار، فإذا حصل على 50 دينار يقدر ينطيها للمولى، ما يحتاج إلى إجازة المولى في ذلك. زين، بعد من الأمثلة اللي الإنسان يحجر عليه بس مو للأسباب الستة الأصلية، عرضية. المرتد، شوفوا المرتد على قسمين، عندنا مرتد فطري وعندنا مرتد ملي. الفطري هو الذي حكم عليه بالإسلام منذ ولادته لإسلام أبوي أو أحد والدي أو مثلا جدي أشرف الأبوين، نعم، هذا يسمى بالمرتد الفطري. المرتد الفطري يعني المسلم إذا كان عن فطرة ثم ارتد. المشهور أنه لا تقبل توبته، لا يستتاب. إيه طبعا، وإلا الإنسان مهما فعل من المعاصي وتاب إلى الله، الله عز وجل تواب رحيم. زين، هذا هو رأي المشهور. طبعا على رأي السيد الشيرازي رضوان الله عليه الراحل والسيد الشيرازي المرجع دام ظله، المرتد الفطري أيضا تقبل توبته، حال وحال المرتد الملي. المرتد الملي من هو؟ لم يولد على الإسلام، كان كافرا ثم أسلم، بعدين تغير رأيه وشنو صار مرة أخرى كافر، هذا يسموه مرتد ملي. المرتد الملي يستتاب، دققوا. إذن المرتد الفطري بناء على أنه يقتل، يجرى عليه الحد، هذا بمجرد ما ارتد أموال على المشهور، أمواله شنو؟ تقسم بين ورثته، بعد ليست بأمواله، ليست بأمواله، حتى نقول يقدر يتصرف في هذه الأموال أو ما يقدر. أما إذا كان مرتدا شنو؟ مليا. المرتد الملي عندما يستتاب، فرض فترة الاستتابة ربما تصير أسبوع، خلال هذه الفترة هل هذا مالك لأمواله؟ نعم، يعني لم تخرج عن ملكيته، لا تقسم على الورثة، وإنما ننتظر منا إلى فترة الاستتابة. إذا تاب إلى الله جزاه الله خيرا، إذا لم يتب إلى الله ولم يرجع إلى الإسلام، هذه الأموال تقسم بين الورثة. إحنا كلامنا هاي الفترة من الارتداد الملي إلى حين الاستتابة، هو مالك لكن محجور عن التصرف. صار واضح؟ طبعا لا يخفى عليكم أن الحدود مثل حد الارتداد، مثل الحدود الأخرى على السرقة مثلا قطع اليد، مثل حد الزنا في مثل هذا الزمان، على رأي السيد رضوان الله عليه وعلى رأي السيد المرجع هذه الحدود لا تجرى. ليش؟ لأنها مشروطة بعشرات الشروط اللي لم تتوفر هذه الشروط في زماننا هذا. أما واحد بمجرد ما شاف لسارق قطع يده أو أجرى عليه الحد بالنسبة إلى المعاصي الأخرى، هذا مو دقيق مو صحيح، الشروط لم تتوفر. شوفوا الحدود في الإسلام، هذا بيبحث جدا مفصل، هذه إنما تجرى بعد صلاح المجتمع، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. إذا الأرض صلحت فماكو داعي لا للسرقة، ماكو فقر أصلا، ولا للعمل بالفواحش، لأن كل شاب متزوج. عند ذلك إذا واحد ارتكب جريمتان، هذه الجريمة لا تكون عن الحاجة والفقر والكبت وما أشبه، وإنما هذا تدل على خبثه، فهذا الذي يعاقب. لاحظتوا شنو؟ أما في زماننا هذا اللي كل قوانين الإسلام معطلة، الأراضي للدولة مو للناس، الأموال للدولة وللحرامية مو للناس، والشعب فقير، إذا واحد لا سمح الله اضطر وارتكب محرما سرق شيئا هذا يعاقب، بس لا تجرى عليه الحدود الشرعية. الحدود الشرعية خاصة بزمن تتوفر في ذلك الزمن جميع الشروط. هذا خلوه في بالكم، مو انه باكر او يقولون فلان ارتكب فلان معصية رأسا تقول عليه الحد مثلا، لا مو يجي. ولي اصلا بعض الفقهاء يقولون اجراء الحدود من مختصات الامام المعصوم عليه السلام، هكذا قالوا. اذن وعلى المرتد، هسه احنا دنحكي وفق كلام المشهور، يعني والحجر على المرتد كتب الملي الذي يمكن عوده الى الاسلام. على رأي السيد ايضا الفطري نفس الشيء لانه ايضا يستتاب. تردون كتب فانه مالك لامواله لكن لا يحق له التصرف فيها، هاي خلال الفترة ما بين الارتداد الى مرحلة الاستتابة. اذا تاب الى الله خلاص يتصرف في امواله، اذا لم يتب الى الله تقسم بين ورثته. احنا كلامنا شو وقت فترة ما بين الارتداد الى الاستتابة، هذه الفترة هو مالك للاموال ولكن ممنوع من التصرف فيها. زين، والستة المذكورة هنا، إذن هذه أمثلة لغير الستة المذكورة العرضية. أما الأصلية والستة الأصلية يعني المذكورة هنا يعني في كتاب الحاجر، هي الصغر. إذا طفل يملك أموالا بالإرث أو بالهدية، جابوا له هدية للطفل، مو يجيبون هدايا للأطفال يملكها، بس هذا الطفل يقدر يتصرف في هذه الأموال؟ لا، إلى أن يبلغ. إذن الصغر والجنون، إذا واحد لا سمح الله مجنون ما يقدر يتصرف في أمواله. والجنون على قسمين تعرفون، أدواري وأطباقي. الأطباقي هو واضح ما يقدر يتصرف، الأدواري شلون؟ في فترة جنونه لا يتصرف، بمجرد ما صار عاقل براحته خليه يتصرف. بعد ورق، إذا كان شخص عبدا، مو هذا المكاتب اللي قرينا، الرق المطلق لا أكو كتابة بينه وبين المولى ولا أي شيء، بناء على أن العبد يملك. إذا قلنا العبد لا يملك فلا يملك شيئا حتى يتصرف فيه، لا يملك ولكن محجور عن التصرف إلا بإذن المولى. القين يصير في مقابل العبد المدبر وما أشبه، لا العبد المدبر نفس الحكم، لذلك قلنا فقط في مقابل المكاتب هذا، حتى إذا كان في صالحه لا حق له في التصرف. مثلا في الطفل باع في الشيء بعدين صار من صالحه، هذا المتاع نزل سعره فهو يقدر يشتري بدال واحد اثنين، هذا التصرف ليس بصحيح. شوفوا القانون عندما يوضع سواء في القوانين الوضعية أم القوانين الإلهية والشرعية، لا يلاحظ في القانون كل شخص شخص شخص، وإنما تلاحظ المصلحة العامة ويوضع القانون. يعني مثلا الإشارة الحمراء والإشارة الخضراء بالنسبة إلى قوانين المرور، ربما في الشخص الآن إشارة حمراء ويعبر ما يصير شيء، بس هيك ما يلاحظون، يلاحظون في الشيء ويضعون القانون، وإلا لتعددت القوانين بتعدد الأشخاص ما صار قانون. هذا القانون يعني في شيء عام يشمل الجميع. الأحكام الشرعية نفس الشيء، لما يقولون الطفل ما له حق يتصرف في أمواله، هذا بشكل عام، ربما في الطفل اتصرف في ماله وكان بصالحه حتى إذا كان، القانون عام. والستة المذكورة هنا في كتاب الحاجر هي الصغر والجنون والرق يعني العبودية والفلس. إذا واحد أصبح مفلسا يعني ديونه أكثر من أمواله، لكن بشرط اللي يطلبوه اشتكوا عليه، ولا يمكن أكثر الطلبة يجي ديونهم ربما أكثر من أموالهم، هذا ممنوع من التصرف، ما يقدر يبيع يشتري، لا هذا ما بيه إشكال. الفلس هو الذي يحكم عليه من قبل الحاكم الشرعي بأنه مفلس، هذا ما يقدر يتصرف، مو كل واحد مديون وديونه أكثر مما يملك. الفلس أفلس الرجل. الفلس إشارة إلى الفلوس، فالأدق هو الفلس. نعم. والسفه، إذن الرق والفلس والسفه. السفه يعني السفيه، السفيه مرحلة دون الجنون، يعني ما صاير إلى مرحلة المجنون، ما واصل، بس أعماله لا تكون عن رشد وإنما عن شنو؟ عن سفه. يعني مثلا واحد يقشمره بالتعامل، يخلونك لاو على راسه، يغبن في التعامل، هذا إذا كان في حالة عامة في حياته يسمى بالسفيه. والمرض المتصل بالموت، المرض يعني الذي يؤدي إلى الموت، لا سمح الله مثلا أصيب بالسرطان، فهذا المرض مرض الموت يسموه، يؤدي إلى الموت. مريض بالمرض الموت، هناك من الفقهاء قال لا يتصرف أكثر من ثلث أمواله، إذا أراد أن يهب جميع أمواله لا حق لها، لأن قالوا هذا بحكم الميت، فإذا بحكم الميت شلون الميت له الحق في الوصية بمقدار الثلث؟ طبعا على رأي السيد المرجع والسيد الراحل، المريض بمرض الموت له حق التصرف في جميع أمواله، يعني ما يعتبر من المحجور عليه. صار واضح؟ زين. فإذن والمرض المتصل بالموت كتبوا على رأي بعض الفقهاء. الآن جناب المصنف يأتي إلى هذه الستة ويذكرها واحدة تلو الأخرى، سنقرأ واحدة منهن. ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ بأحد الأمور المذكورة في كتاب الصوم. الصغير ما طول هو طفل محجور عليه، زين، إلى متى؟ إلى أن يصبح بالغا. ويمتد يعني يستمر، حجر الصغير يعني منعه من التصرف في أمواله حتى يبلغ، يصل إلى مرحلة البلوغ. كيف يصل إلى مرحلة البلوغ؟ بأحد الأمور المذكورة في كتاب الصوم. هناك في كتاب الصوم المصنف ذكر أنه مثلا إذا أكمل 15 سنة هجرية بالنسبة للصبي، 9 سنوات للصبية، بعد ونبت الشعر الخشن فوق العانة يعني الجانب العلوي، وخروج المني بالنسبة إلى الصبي أو الحيض بالنسبة إلى البين، بعد شنو؟ إذن يشترط في الصبي أنه يبلغ حتى يرفع عنه الحجر. البلوغ وحده ما يكفي، والرشد، الرشد قلنا في مقابل السفه، فلازم هذا الصبي بمجرد ما صار عمره 15 سنة نختبره، نشوف هل أصبح رشيدا أم لا. إذا أصبح رشيدا يعني ليس سفيا ماليا، فبإمكانه أن يتصرف. أرضو لا سمح الله هو يتيم وأموالا خليه عند جناب الشيخ، بمجرد ما بلغ رأسا ينطي الأموال؟ لا، وإنما يختبر، نشوف إذا كان رشيدا بعد بلوغه فتعطى الأموال له. ويرشد، يرشد يعني شنو؟ يعني يصبح رشيدا، الرشد في مقابل السفه، بأن يصلح ماله. يصلح ماله يعني يعرف شلون يحافظ على أمواله، يعني يقوم بما هو في صالح أمواله، يعني لا يفسد أمواله، هذا المقصود، لا يفسد أمواله، أي لا يكون سفيها، بحيث يكون له ملكة نفسانية. شوفوا الرشد هي ملكة في النفس. إذا شفنا في الطفل مرة واحدة قام ببيع فيه صالحه، هذا يعني صار رشيد؟ لا، المرة والمرتين مو دليل، لازم نكرر التجربة، بحيث يكون له يعني لهذا الصبي الذي بلغ له يعني للبالغ توان ملكة نفسانية تقتضي هذه الملكة إصلاحه، يعني إصلاح المال، يعني يعرف شلون يتصرف في أمواله، وتمنع إفساده يعني إفساد المال، وتمنع صرفه، في الكلمة تمنع ضيفوها، وتمنع صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، مثلا شال الأموال وصرفها على فد أشياء تافهة، كل أمواله يريد يصرفها على اللعب مثلا بالكمبيوتر، وهذا يبدو أنه بعده ما واصل إلى مرحلة الرشد. لا مطلق الإصلاح كتبه حتى بدون الملكة. إذا شفنا تصرف تصرفا صالحا، يعني باع شيئا وكان البيع في صالحه، هذا مرة واحدة مو دليل. ملكة لازم، ملكة يعني شنو؟ مثلا فرض واحد مجتهد عنده ملكة الاجتهاد، إذا فد واحد تمكن من استنباط مسألة واحدة فقط، هذا دليل على أنه مجتهد؟ لا، لازم يشوف المسألة الثانية والثالثة والرابعة يقدر، وهذا يصير مجتهد. لا مطلق الإصلاح، يعني مجرد إصلاح مرة واحدة في بيع في تعامل هذا لا يكفي، صار واضح؟ لذلك يقول فإذا تحققت الملكة المذكورة، الملكة المذكورة يعني الرشد مع البلوغ، يعني هم أصبح بالغا وهم أصبح رشيدا، ارتفع عنه الحاجر، نقدر بلي
زال
سبب الحاجر، أحسنتم، ارتفع عنه الحاجر، بلي يرجع إلى الأصل، الناس مسلطون. زين، إذا هذا بلغ وكان لا سمح الله فاسقا، بعدين إن شاء الله يوم غد نبين الفسق لا ربط له، الإنسان الفاسق يقدر يتصرف في أمواله، الفسق ليس من أسباب الحاجر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.